بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعيش هذه الأيام ذكرى شهادة مؤسس هذا المذهب ومسيد أركانه مولانا أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه وأبنائه آلاف التحية والثناء على أشهر الروايتين. إذ أن الرواية المشهورة وفاته صلوات الله وسلامه عليه في 25 من شوال، والرواية الأخرى وفاته في 15 من شهر رجب، إلا أن رواية شوال هي الأشهر. وقد ولد صلوات الله وسلامه عليه في 17 من شهر ربيع الأول المصادف لميلاد جده صلى الله عليه وآله، سنة 80 أو سنة 83 على روايتين مشهورتين. وتوفي صلوات الله وسلامه عليه سنة 148، فهو على إحدى الروايتين توفي والديه من العمر 65 سنة، وعلى الرواية الأخرى 68 سنة، وهو على الروايتين أطول الأئمة عمرا صلوات الله وسلامه عليه. ناهيك عن الرواية التي بلغت بعمره الشريف إلى 71، إلا أنها رواية ليست مشهورة، يقابلها رواية 51 أيضا، فهي رواية غير مشهورة أيضا. إذن عمره الشريف ما بين 65 و68، وهو صلوات الله وسلامه عليه ولد لفاطمة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر أم قروة، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. فهو على ما قال صلوات الله وسلامه عليه ولده أبو بكر مرتين، إذ أن أمه رضوان الله عليها مولودة للقاسم ابن محمد بن أبي بكر أبا، ومولودة لأسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أما، فهو مولود لأبي بكر مرتين. أسماء ابنة عميس هي زوج جعفر بن أبي طالب عليه السلام، ولما أن استشهد جعفر تزوجها أبو بكر فأنجبت منه محمدا، ثم توفي أبو بكر ومحمد لا يزال في دور الفطام، فتزوجها علي بن أبي طالب عليه صلوات الله وسلامه، وتربي أو ربى محمدا في حجره، ولذا قال عليه السلام محمد ولدي من صلب أبي بكر. وكان رضوان الله عليه من أشد المدافعين عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ولاه مصرا في آخر حياته إلى أن استشهد على يد جنود معاوية، وهو والد القاسم. وكما عبر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أن القاسم بن محمد بن أبي بكر كان من ثقات علي بن الحسين عليه السلام، يعني من أصحاب السجاد. القاسم أنجب فاطمة المكناة بأم فروة، والتي عبر عنها الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أنها كانت عارفة بهذا الأمر موالية لأئمة أهل البيت، بل كانت معتمد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الحوائج المختصة بأسر أهل المدينة. كان يبعثها مع حميدة لتقصي أسر أهل المدينة وأحوالهم. حديثنا لهذا اليوم سيكون بحول الله وقوته عن بعض ما نستطيع الاستفادة منه في ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، إلا أني أمهد له بمقدمة قصيرة إن شاء الله. في هذه الأيام نعيش ما اصطلح عليه بالألفية الثالثة في دخول العالم، الألف الثالث بعد الميلاد، وقد رافق هذا الدخول مجموعة من المصطلحات من جملتها العولمة ومن جملتها النظام العالمي الجديد إلى غير ذلك من المصطلحات. الذي ينبغي التنبه إليه ويتنبه له بالخصوص شيعة جعفر بن محمد عليه السلام، الذي يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. والذي تعهد لأبيه الباقر عليه السلام حين أوصاه بأصحابه، يعني أن الإمام الباقر عليه السلام وهو يحتضر أوصى جعفر الصادق عليه السلام بأصحابه، قال: والله لا أدعنهم يسألون أحدا في النصر الذي يسكنون، يعني أني أعتني بهم إلى درجة يكونوا مسؤولين من قبل الناس وليسوا سائلين. إن حملت هذا على الأمر المادي أو احمله إن شئت على الأمر العلمي، يعني أنهم سيصبحون من الرجال الذين يعتمد عليهم، وهكذا كان أشخاص مثل زرارة ومحمد بن مسلم الذي يروي لوحده 60,000 رواية عن الصادقين، إلا إذا بقية الأئمة أئمة المذاهب احتاجوا لمعرفة آراء الأئمة حتى لا يخجلوا يذهبوا إلى الأئمة، يجوا لمحمد بن مسلم أو طرش يقول للسائل روح لمحمد بن مسلم فاسأل، فإن كان عنده في المسألة شيء فتعال. حتى ينقل أن أحد هؤلاء الأئمة سئل عن مسألة فلم يكن لديه جواب، فأرسل السائل لمحمد بن مسلم يسأله عن المسألة، فأجابه على رأي أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. يقول محمد بن مسلم: في اليوم الثاني رأيت هذا الإمام يتوسط حلقة الدرس وهو يتبنى هذا الرأي ويبينه كأنه صاحب الرأي، فلما أنبصر بي ورآني قال: اللهم سترا سترا، لا تفضحنا نقول هذه المسألة من عندك. هكذا كانوا صلوات الله وسلامه عليهم، وهكذا كان أصحابهم شيعتهم. ينبغي أيضا أن يكونوا هكذا متبصرين لما يجري حولهم من قضايا، يعلمون أين هم من خارطة هذا العالم وماذا يريد الآخرون منهم بهذه المصطلحات وغيرها. هل نحن بعبارة وجيزة بمنع عن خطر الأعداء، يعني أن الآخرين لا يتربصون بهذه الأمة شرا، أم لا أننا بالخصوص أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام بمرأة ونسمع دقيقين يراد لهذا المذهب أن لا يقوم وأن لا يحمل أعباء هذه الرسالة ويتخلى عن دور الأمة الوسط الذي انتخب له أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟
سمعت
أريد أن أقوم بإيضاح نموذجين وشاهدين ثم أستخلص منهما عبرة، شاهدين في عالم الغرب وشاهدين في عالم الشرق، لنجيب على هذا التساؤل. هل في الواقع الفكرة التي يطرحها بعض المسلمين من أن الأمة الإسلامية لا تزال تحت تآمر الغرب، هل هي فكرة صحيحة أساسا، أم أن فكرة المؤامرة الذي يعيشه المسلمون يخيل إليهم أن الآخرين يتآمرون عليهم، بينما العكس، هذا رئيس وزراء بريطاني يطلع على الملأ ويتكلم عن عظمة الإسلام والمسلمين وأنه يحب المسلمين ويمكن للإسلام كل احترام، فما بالكم تتشدقون بأن الغرب يحيك مؤامراته على هذه الأمة الإسلامية؟ صحيح هذه المقولة أم لا؟ أحضر نموذجين من الغرب. النموذج الأول احتضان هذا الغرب لكل أصداق يقف بقلمه أو لسانه ضد فكر هذه الأمة وضد قضاياها. أعطوني مبررا واحدا أجب عليه. هذا الغرب ما أن ينعق ناعق في وسط هذه الأمة، ضد هذه الأمة وضد فكرها وضد نبيها وضد مقدساتها، إلا رفعوا لواء. ابتدأت القضية فيما يبدو لنا لا أقل وفيما عثرنا بسلمان رشدي، هذا الأفاق الذي لا يفقه من أمر هذا الدين شيئا ولا من أمر الأدب الذي يدعى أنهم يحمونه فيه شيئا، يعني لا هو بمستوى هذا الدين ولا هو بمستوى الأدب الذي قالوا أننا ندافع عن الأدب فيه، وعن بتعبير رئيسة وزراء بريطانيا السابقة أن روايته أصابتني بانتشاء، فقال لها الكثيرون من أدباء اللغة الإنجليزية أن رواية سلمان رشدي أساسا ليس فيها أي قيمة أدبية، أهو انتشاء بأدب هذه الرواية أو انتشاء بموضوع الرواية الذي لم يبق مقدسا للمسلمين إلا وأهان. ولما أن أفتى علماؤنا ومن جملتهم الإمام الخميني رضوان الله بإهدار دمه، رفع الغرب رايته ومدخر وسعا في حمايته، قالوا إن حمايته تعني حماية حرية الكلمة، هذا الشعار الذي رفع أن نحمي هذا الرجل لأنه بريطاني الجنسية وبالتالي نحمي فيه حرية الإنسان في التعبير، من سمك أدينك. إذا كان هذا الغرب يريد أن يحمي هذا الإنسان لأنه يريد أن يدافع عن حرية التعبير، السؤال أين دفاع الغرب عن حرية أي معبر عبر ضد الفكر اليهودي وضد قضايا اليهود؟ روجيه غارودي أو رجاء غارودي لم يكن الأخير في هذه القضية. أي شخص يشكك في وجود الهولوكوست أو المحرقة النازية لليهود وجودا أو عدما، أو روجيه غارودي شكك في أصل وجود المحرقة. أخيرا إذا قرأت في الأسبوع الفائت المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينغ، وهو من أشهر مؤرخين بريطانيين صار 30 سنة يشتغل بهذا الشأن، ما شكك في وجود الهولوكوست أو المحرقة النازية، شكك في الأرقام التي يدعيها اليهود والتي أوصلوها إلى 6 ملايين إنسان أحرقهم هتلر في أفران الغاز، شكك في هذه الأرقام فقامت عليه القيامة. وكثير من المكتبات والمطابع أبت نشر كتبه، وهذا واحد منهم لا هو مسلم ولا، تحدث عن أرقام المحرقة اليهودية فحورد اليوم، هو هالأسبوع اللي كانت رفع قضية ضد الكاتبة الأمريكية التي كتبت ضده وألفت الرأي العام ضده واعتبرها مؤامرة يهودية ضد فكره، وهو إنسان معروف في الغرب 30 سنة يشتغل بالعمل التاريخي، من المراجع الأساسيين الغربية في العمل التاريخي. طب هذا وين حرية التعبير بالنسبة له؟ أين ضمن الغرب حرية التعبير بالنسبة لشخص منهم؟ سلمان رشدي أصله هندي بالنتيجة، يعني مواطن من الدرجة الثانية، طب هذا مواطن من الدرجة الأولى فأين حرية التعبير؟ روجيه غارودي مو فرنسي مو في بلاد النور، فلما يحاكم ويغرم مبالغ طائلة وصلت إلى مئات الآلاف لأنه أنكر كثيرا من قصص اليهود؟ بل إن القانون الغربي نفسه في كثير من الدول ومنها فرنسا وألمانيا يحرم ويجرم أي شخص يتحدث عن الهولوكوست سلبا، يعني ينفيها من الوجود أو يشكك في أرقامها، يعني من المقدسات. وبالتالي هذه القضية محرمة للحديث إذا كانت قضية تاريخية بهذه البساطة أو الكبر، المهم عندنا يحرم الحديث عنها ويحاكم صاحبها. يوم اللي تجي إلى قضية من قضايا المسلمين ويهين أحدهم كافة مقدساتهم، ما يشكك في رقم في معركة من معارك المسلمين، سلمان رشدي أو نسرين صادق أو من شاكل، ما شكك في قضية بسيطة من قضايا المسلمين، سند كل بتعبيره كل عقيدتهم ومس شخصياتهم الرئيسية، النبي صلى الله عليه وآله، زوجات النبي. هؤلاء يدافع عنهم باسم حرية الرأي وحرية التعبير، ويحمون ويعطون الأموال والجوائز. ولما تجي إلى شخص من داخل بريطانيا أو من داخل فرنسا يتحدث عن محرقة اليهود يكون متجاوزا للحرمة ومتجاوزا للقانون. ولو شئنا لاستعرضنا كم من شهادات الدكتوراه التي سحبت من أشخاص من جامعات غربية لأنهم تحدثوا عن اليهود بسوء. شهادة دكتوراه الجامعة تسحب من هذا الإنسان لأنه تحدث سلبا عن اليهود. وأخيرا ما حدث هذا الأسبوع، الاتحاد الأوروبي بقضه وقضيضة المنادي بالديمقراطية يجتمع ليقرر مجموعة من العقوبات على النمسا، لأن النمسا قررت أخيرا أن تعطي الحزب اليميني المحافظ بقيادة هايدر جزءا من الائتلاف الحكومي. وإذا كنتم تدافعون عن الديمقراطية وهذا الحزب وصل بالانتخابات 26-28% من الأصوات وجاء عبر هذه اللعبة التي تسمونها الديمقراطية، كيف يحارب النمسا لأنه قرر؟ بل قالوا أي دولة أوروبية تعطي مجالا لمثل هذه الأحزاب التي تقوم على عداء السامية، يعني المقصود عداء اليهود مو عداءنا إحنا بلاد العام، لن يكون لها مجال وستتعرض لعقوبات. إذن وين حرية الرأي؟ وين الديمقراطية؟ لو بس تجي إلى صوب المسلمين وقضايا الإسلام وتصير قضية حرية رأي وقضية الدفاع عن الديمقراطية وقضية التعبير، هذا ينبئك عن أن هذا الغرب بالمرصاد للقضية الإسلامية للمسلمين، مو مسألة ديمقراطية أو حرية تعبير أو لا أبدا. إذا كان القانون البريطاني أو الفرنسي يجرم من يتحدث عن هذه المحرقة اليهودية ويصدر ضده أحكام بناء على القانون، قانوننا أيضا عبر علمائنا أثبت الردة وبالتالي أعطى حكمه الشرعي وهو أن المرتد يقتل. إذا كان قانونكم يجرم ويغرم، قانوننا هذا، احنا عملنا القانون على إنسان مسلم وأعطيناه حكم الردة، إيش عجب احنا صرنا إرهابيين وصرنا ضد الفكر وضد إلى آخره، وأنتم بهذا العمل الذي قلتم به أحرار وديمقراطيين. الشاهد الثاني أن هذا الغرب يحتضن أيضا كل من يراد من صورته ومن وجوده صورة مشوهة للإسلام. بالله عليكم هذا الغرب الذي يعادي كل فكر متطرف إسلامي بتعبيرهم، ما باله يسمح لبعض الشخصيات المشوهة لصورة الإسلام أن تقيم في الغرب ويعطيها اللجوء ويعطيها حق التعبير والصحافة والإعلام؟ ولما يجي إنسان مسلم معتدل يريد أن يبين رأيه هنا، أشخاص مثل أبو حمزة وأبو قتادة وفلان وإعلام الذين يعطون صورة مشوهة للإسلام يحتضنهم الغرب ويقيموا على أراضيه ويتكلمون بما يريدون، اللي يفتي بوجوب قتل كل الغرب وإسقاط طائرات القنابل عليه، واللي يفتي بجواز قتل الأطفال وآخره، وكل يوم تشوفون في الإعلام ما في ناس عندهم حضور إعلامي كهذين الشخصين تحديدا أبو حمزة وأبو قتادة، ومش عجب أن يعني صاروا هم الممثلين للفكر الإسلامي والغرب يحتضنهم، وأنتم تدوروا تحت كل حجر ومدر كل إنسان مسلم متدين، مش عجب ذلك ما تمسوهم بسوء؟ لأنهم يعطون الصورة المشوهة للإسلام أمام العالم الغربي فتحتضنونهم وتبرزونهم كأنهم هو شكل بعض، هذا مخيف شكله بس يطلع على التلفزيون من دون ما يحكي، ما بالك إذا طلع وأفتى بوجوب قتل الغربيين وإسقاط القنابل
الطائرة عليهم، وذاك طلع وأفتى بجواز قتل الأطفال في الجزائر إلى غيرها. كل الصور المسوعة للإسلام تجي تحتضنوها، ويوم اللي يطلع إنسان معتدل يتحدث باسم الإسلام يحاكم ويحارب وتشوه صورته. أو لا يعطي هذان النموذجان أن هذا الغرب لا يزال بالمرصاد لنا، وأنه لا يزال يحيك المؤامرات ضد هذه الأمة. لو انتقلنا إلى عالم الشرق وأحضرنا نموذجين آخرين، النموذج الأول نفس النموذج، يعني أن هذا الشرق، هذه البلاد الإسلامية أيضا، يوم اللي يطلع ناعق يتحدث ضد الإسلام ويخرج بعض المسلمين مطالبين بإيقافه أو محاكمته أو سحب كلامه أو سحب كتابه، تقوم قائمة المثقفين والليبراليين إلى آخر القائمة. حتى أن بيروت شهدت توقيع 10,000 إنسان على وثيقة، 10,000 مثقف على أساس على وثيقة تدعم مارسيل خليفة في غنائه للقرآن الكريم. أولم يكن هناك مئات، ما أريد أقول آلاف، من المسلمين من المتدينين الذين حوربوا والذين قتلوا والذين ضربوا ومنعوا من التعبير عن آرائهم؟ ما شفنا أحد يوم من الأيام من برا الاتساع عنهم من هذه الأمة، من مثقفيها، من الليبراليين اللي صدقوا اليوم بحرية التعبير؟ يوم اللي يطلع خليفة في لبنان أو عثمان أو البغدادي أو شعيب أو فلان في الكويت ويتحدثون عن مقدسات الأمة، أو يتحدث بلفظة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الإنسان يخجل من إيرادها، ويطالب المسلمون بمحاكمته أو إيقافه، تنبري كل هذه الأقلام ليتحدث وتشجب، والصحف تمتلئ بالدفاع. أخر مو قليل من المسلمين حوربوا، مو قليل من المفكرين الإسلاميين قتلوا. حين استشهد الإمام الصدر رضوان الله عليه وأخته بنت الهدى في أقضية سجون صدام، من تحدث عن هذين العلمين؟ من دافع عن وجوده وعن حرية التعبير؟ يوم البغدادي الساقط يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويمسه بسوء، أو تلك تكتب رواية لا تدع كلمة بذيئة إلا وتدرجها في هذه الرواية، نجي نتحدث عن حرية الرأي؟ السيد الصدر وأمثاله من العلماء العرب، ما أريد أجيب علماء عجم، حوربوا لأنهم كتبوا ولأنهم تكلموا لا لشيء آخر. وين كانت هالأقلام التي تريد أن تدافع عن حرية التعبير، والتي تتشدق بالألفية الثالثة والنظام العالمي والعولمي، أو أن الواء تجر تارة ولا تجر أخرى؟ الصورة الثانية وهي الأدهى والأمر في عالمنا هنا، مجموعة الأمور المرتبطة بالمرأة والتي حدثت في هذه السنة تحديدا، يعني سنة 99-2000، والتي تريد في مجملها لو تتبعناها ووضعناها في صورة واحدة تريد تقويض نظام الأسرة في العالم المسلم اليوم. ابتدأ الأمر حين احتفل في مصر العام الماضي، يعني سنة 99 أو عامنا هذا 1420، بمرور، لاحظوا التعبير، احتفال بمرور 100 عام على تحرير المرأة العربية، وكأن المرأة العربية لم تحرر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل وإلى الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكأن الرسول صلى الله عليه وآله ما جاء بمبادئ تحرر هذه المرأة وتعطيها حقوقها. نجي على آخر الزمن نحتفل بمرور 100 عام على تحرير المرأة العربية، وننسب هذا التحرير لشخص مثل قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة، الذي حرر المرأة بتعبيره عن كل قيمة وجردها عن كل قضية. يصير هذا هو النموذج لتحرير المرأة ونموذج الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة والمفكرين المسلمين على طول التاريخ ما حرروا المرأة، انتظرت المرأة محررا كقاسم أمين لكي يحررها. ثم القضية إلى أن يصدر في الأسبوع الماضي قانون في مصر نفسها، حتى أقول لك ذاك تمهيد لهذا، قانون الخلع وقانون حق الزوجة في السفر من دون إذن زوجها. القانون الثاني صار فيه لغط، بس القانون الأول مشى. تعلمون كم قضية في محاكم مصر، قضية طلاق، تنتظر هذا القانون؟ يعني لو أن هذا القانون ابتدأ تنفيذه، هو قد ابتدأ، يعني خلال 3 أشهر 1.5 مليون أسرة في مصر تتعرض للطلاق، لأن القضايا المرفوعة أمام المحاكم المصرية من قبل نساء يطلبن الطلاق لا لشيء سوى كرههن لأزواجهن، ما في سبب آخر. لأن عندنا قانون، إحنا في نفس التشريعات المصرية قانون الضرر، لا برافع دعوة على ذلك ما في مصر إلا موثقة معنا. 1.5 مليون قضية، يعني خلال 3 أشهر إذا أعمل هذا القانون 1.5 مليون امرأة تطلق بحكم القضاء. أي قانون هذا اللي راح يبقي للأسرة رحمتها؟ والحبل على الجراء، الأسبوع الفائت ابتدأ الموضوع في المغرب، وكل يوم يطلع لك داعي وناعق يتحدث تهم الإسلام مشكل. قبل 10 أيام أو 15 يوم لاحظنا بعض القنوات الفضائية خرجت لنا امرأة شاطرة تتحدث باسم الإسلام وتقول أننا ندعو إلى رفع الحجاب حتى تبرز الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة، يعني حتى الغرب لا يأخذ فكرة سيئة عن المرأة المسلمة وعن الإسلام، لازم تلبس الحجاب. وليس لاحظوا التعبير، وليس عندنا نص قرآني أو نبوي واضح على حرمة على وجوب الحجاب. بتعبير أبي ذر مثلك وأمثالك يا ابن اليهودية يعلمنا ديننا، آخر هذا الدين آخر من مثل هذه يؤخذ. حين يقول لها المحاور قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين من جلابيبهن على إلى آخر الآية، أوليس نصا قرآنيا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أو إلى آخر الآية، أوليس هذا نصا قرآنيا على وجوب الحجاب؟ كل واحد يفهم القرآن الكريم، وش بقى من الدين اللي اعتمد هذا الفهم؟ تقول له شر يقول لك غار، والشيء هذا هي المتحدثة باسم الإسلام. والمشكلة حين يقال أن احنا أكثر حرصا على الإسلام، لو أردنا أن نأتي بشاهد تاريخي بمناسبة الحديث عن الإمام عليه السلام يبين لك الصورة في التاريخ، أن رجلا من أهل الكوفة، واسمحوا لنا على الإطالة قليلا، ذهب إلى خراسان يدعو إلى إمامة الصادق صلى الله عليه وسلم، ولو كأنه في بدء إمامته عليه السلام. تقول الرواية أن الناس في هذه في هذا المنطقة من خراسان انقسموا إلى 3 أقسام، قسم آمن بإمامة الصادق، وقسم رفض، وقسم بتعبيرهم تورع ووقف. لاحظوا تورع ووقف. هذا القسم الذي تورع أرسل وفدا إلى المدينة لمقابلة الإمام عليه السلام حتى يستكشف الحقائق في صحيح التأبين. رئيس الوفد يقول في الطريق إلى المدينة وإحنا مخيمين في الليل شاف له جارية من جواري القافلة وراحيها على صوب وأتى منها ما يأتي الرجل المرأة. فجاء هذا الرئيس أمام الصادق عليه السلام وحشال القصة أنه إحنا كنا في خراسان جاءنا شخص وانقسم الناس، قسم آمنوا وقسم رفضوا وقسم تورعوا ووقفوا. قال له الإمام وأين أنت من هالأقسام الثلاثة؟ جنابك شنو؟ قال أنا من المتورعين والواقفين. قال فأين كان وراءك ليلة كذا ليلة نهر بال؟ وين كان هذا الوراء؟ يوم اللي أخذت الجارية ورحت على الصوت ما كان في وراء، إجل قضية الورع والتدين صوب الإمام. هكذا يعني إن صح التعبير يغلف الإنسان كفره ويغلف الإنسان هواه. إذا هو مسألة تدين فلا يكون التدين مجزئا، هنا تدين هناك متدين. إذا مسألة هوى فقولوا لنا هوى وكفونا. يا سيد الكريم قل لي أني لا أحب الحجاب وانتهى الآن. أما تيجي تقول والله أنا مدافع عن الإسلام وأنا أريد أن أبين الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة، إيش تغلى في كلام الآن؟ الإسلام جزء أو كل لا يتجزأ. الإمام الصادق عليه السلام تقول الرواية خرج ذات يوم متوكئا على عصا فصادف أبا حنيفة. أبو حنيفة قال له يا أبا عبد الله أتعصى في هذا السن؟ يعني ما زلت لا تحتاج إلى أن تتوكى. قال له إنها عصى رسول الله وأردت أن أتبرك بها. أي عصى رسول الله؟ قال طاح فيها الرأس. قال أخر هذه شنو؟ أوليس هذا شعر رسول الله وجلده وبشره؟ يعني إذا قضية تقديس لرسول الله فقل أنا من دم رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت تعال مسيدي العصا هي صارت المؤشر لرسول الله صلى الله عليه وآله. قضية هوى يغلب إذا قضية إيمان بالنبي صلى الله عليه وآله فهذا هو الطريق. أما تقول لي والله أنا مدافع عن الإسلام مدافع عن المسلمين وأنت تدافع بعيدا عن الإسلامين عن أهوائك وعن شهواتك. شاهدي من هذين الاستعراضين من هذين النموذجين نموذجان في الغرب ونموذجان في الشرق أن أبين أننا في هذا الزمن يعني في الألفية الثالثة من صاح التعبير أمام وطأة نظام عالمي جديد. يعني أن العالم الغربي يريد أن يحكم سيطرته على هذا العالم وليس له طريق إلا بتمييع حدود هذا الدين يتفق مع الهوى الغربي. يعني هذا الدين بهذه المقومات تحديدا بفكر أهل البيت عليهم السلام لا يمكن أن ينسجم مع هذه الرؤية الجديدة. فمن ثم ينبغي أن يقلل، ينبغي أن يميع، ينبغي أن تعدل زواياه ينسجم مع هذا العالم. والعنصر الأساس هو الأسرة المسلمة لأنها هي الدار الحقيقية لصناعة الإنسان المؤمن. فتعالوا أول خلية ننخرها هي خلية هذه الأسرة. وكل يوم نسوي قانون. الآن الأسبوع الماضي طرح في المغرب قانون جواز مطالبة المرأة بالطلاق وبالتالي تنصيف الثروة بعد الطلاق، وهو قانون غربي موجود. يعني أن المرأة تستطيع أن تطالب بعد الطلاق بنصف ثروة الزوج تعويضا عن الضرر، بس هي تطالب بالطلاق وتعويضا عن الضرر، ضرر الطلاق يعني نصف ثروة الزوج وهكذا. والشعار الذي طرح في المغرب وعلى أساسه جاءت هذه الفكرة شعار تحرير المرأة ودمجها بالمجتمع، كأن المرأة ما كانت إذا اندمج مع المجتمع إلا بأن يصبح عندها حق المطالبة بالطلاق تحت عناوين المساواة والألفية الثالثة والقرن الماضي شديد إلى آخر الشعارات الفارغة. نحن أمام تحدي حقيقي. هذا التحدي الحقيقي تقابله ثلاث نقاط أذكرها عناوين لأن الوقت لا يسع. الدين منظومة متكاملة لا يصح منا أن نتمسك بجزء منه ونترك الجزء الآخر. كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمنا. الإمام يقول بشرطها وشروطها، مسألة قولية وأنا من شروطها. ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولاية الإمام الصادق من شروطها، وإلا راح تصبح مثل هؤلاء الذين يضيعون الدين كيف شاءوا لأنهم ما التزموا بهذه الحدود شرقا أو غربا. لن تجد علما صحيحا إلا وخرج من هذا البيت. هم أساس العلم ومعدن العلم وأهل بيت الواحد. الدين منظومة متكاملة، ما يمكن للإنسان أن يتمسك بجزء من هذا الدين يقول والله أنا أصلي بس ما أتحجى، الحجاب مو قضية، والله أنا أصوم بس في الصلاة في رمضان بقية الأشهر مو، هذا أنا خير شريك. يقول الله جل وعلا من عمل لي ولغيري جعلت عمله. الله جل وعلا جعل هذا الدين لصالحك أنت، إن أردت صالح نفسك تمسك به كله، أما أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض فلا ينفعك في شيء إن لم يكن الضرر أكبر. النقطة الثانية أن الدين يتكئ على القضية الشخصية لكنه من جهة لا يتجاوزها لكنه من الجهة الأخرى لا يكتفي بها. الإمام الصادق عليه السلام تقول حميدة حين دخل عليها زرارة أو أبو بصير التشكيك من عندي يعزيها بالإمام الصادق عليه السلام، قالت له لو رأيت أبا عبد الله حين وفاته لرأيت عجبا. قال لها وماذا؟ قالت قال اجمعوا لي أي الإمام
أهل بيتي وخاصتي، فلما أن اجتمعنا عنده قال صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بالصلاة، فإن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. وصية الإمام عليه السلام الأخيرة هي الصلاة، لما تشتنه الصلاة من عمود لهذا الدين، بس الدين لا يقف عند موضوع الصلاة. وإلا عبد الله بن عمر هم كان يصلي يوم الطفل النوبة إلى البدل وإلى الخروج مع الإمام الحسين عليه السلام، قال الحسين السلطان وليس السلطان. قد لا تنفع الإنسان صلاته إذا تطلب الأمر مواجهة، إذا تطلب الأمر دفاع، إذا تطلب الأمر لا، واحد يصلي يقول أنا خمس ما أعطي، خمس أعطي حج ما أروح. لا تستغرب ترى أكو أشخاص بلغ بهم العمر يعني 50 و60 سنة وبعد حج ما عارف الطريق، تعب يقول الله ظهري أول إلى آخره. مو دين. اختبار الإنسان الحقيقي أن يخالف هواه. بعض الأوقات الصلاة عاد اعتادها بتعبير الإمام عليه السلام: اختبروهم بصدق الحديث وأداء الأمانة. هل يدري تختبر إنسان أنه متدين أو غير متدين؟ أما تقول صلاة صوم عادة اعتادها الإنسان. القضايا العبادية في الدين قضايا أساسية، لكن الدين لا يكتفي بها ولا يسوغ التجاوز عنها، لأنه أكو كثيرين اليوم أيضا من إسلاميين الفكر، يعني هو مسلم فكرا وثقافة لكن لا يصلي لا يصوم لا يحج. إيش هالإسلام؟ الإسلام كما هو فكر وثقافة وإلى آخره هو أيضا صوم وصلاة وحج وزكاة وخمس. ما يصح منك أن تتجاوز شيء إلى الآخر. النقطة الأخيرة أننا ينبغي أن نحصن هذا الدين في نفوسنا عبر التثقيف وعبر الإقناع وعبر الحوار. نحن ورثنا دينا من آبائنا وقبلناه، لكن ليس ضروريا أن يرث أبناؤك هذا الدين. ترى المسألة خطيرة يا جماعة الخير. أبناؤنا قد لا يرثون الدين منا كما ورثناه من آبائنا. نحن جينا في وقت بعيدين عن هذه الأقنية الفضائية، بعيدين عن هذا الإعلام، رأينا هذا النور وتفتحت أعيننا على هذا النور، وبالتالي شربناه في نفوسنا دون منازع، ربينا على هذا. رحم الله آباءنا الماضين وحفظ الباقي، جزاهم الله خيرا، شربونا هذا الدين ببساطة وما كان في معكر في المقابل إلا بعض السلوكيات الخاطئة. لكنك اليوم أمام تعبير بعضهم إيدز في الفكر والثقافة، وهذا الإيدز في الفكر والثقافة إذا دخل إلى ذهن ابنك أو ذهن ابنتك ما صار عنده أي مناعة تجاه أي فكرة خاطئة. لا تستطيع اليوم توريث هذا الدين من دون إقناع ومن دون حوار ومن دون تثقيف. أنت بحاجة إلى محاورة أبنائك، بحاجة إلى إقناعهم، بحاجة إلى اصطحابهم إلى الأماكن التي يستطيعون من خلالها فقه الدين وفهم الدين. إذا كان آباءنا معذورين في يوم من الأيام لأنهم لم يستطيعوا تثقيفنا فلسنا معذورين هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. علماء الدين منتشرون، الكتب والأشرطة وما شاكل من وسائل التثقيف منتشرة، الأمر يعود إلي وإليك. ترى الندم لا ينفع حين ترى ابنك والعياذ بالله بعيدا عنك، وهذا حصل. الذي يقولوا لي بعيد أجيب لكم أمثلة من نال الصبح، ناخذ الليل إلى الصبح أجيب لكم أمثلة من أشخاص أبناء علماء. أحد علمانا هو في محكمة من المحاكم حكم على ابنيه بالإعدام. اثنين من أبنائه حكم عليهم بالإعدام لأنهم شيوعيون، لأنهم ملحدون، لأنهم مرتدون. وبلا أبناء علماء. منين هذا صار؟ ما أدري، بس جزء من المعادلة قلة توجه، جزء من المعادلة قلة اهتمام. بعض الأوقات العالم يصير عنده اهتمام بمسجده بمحاضرته بالحسينية إلى آخره، بس ما يصير عنده ذاك الاهتمام بيته وأبنائه وبناته. بعض الأوقات أنا أهتم بعملي وبوظيفتي وإلى آخره بتوفير لقمة العيش لهؤلاء الأبناء، لكني لا أهتم بذاتهم الفكري والثقافي. ما أدري أي قناة فضائية، ما أدري أي كتاب، ما أدري ماذا يعطون في هذه المدارس. كل يوم نسمع عن قضية وعن مشكلة تحديدا في مدارس البنات،
هل البنت إذا لم تكن محصنة، إذا لم تكن تفقه مذهبها، وجاءت لها امرأة مدرسة أكبر منها سنا، أكثر منها ثقافة، وزينت لها المذهب الآخر وطعنت في دينها، إذا ما كانت محصنة كيف تستطيع الدفاع عن مذهبها وعن دينها؟ قبل أن يفوت القضاء دعونا ننطلق من هذه الذكرى، يعني ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام وهو مؤسس هذا المذهب بالمعنى الذي يعني أنه أشاد أركانه وبنى بنيانه وحملنا هذه الرسالة، رسالة أن نكون داعين لهم صلوات الله وسلامه عليهم بسلوكنا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، لا يكون المؤمن مؤمنا أو الشيعي شيعيا ويكون في مصر فيه 100,000 يكون فيهم أتقى منه. بعض الأحاديث لمن؟ أو ليست لشيعة جعفر بن محمد؟ نحن مدعوون أن نتخذ من هذه الذكرى منطلقة للاهتمام بأنفسنا والاهتمام بعائلتنا ومحيطنا حتى نكون من شيعة جعفر بن محمد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للدخول في هذا السلك لأن نكون من أتباع محمد وآل محمد، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأن يوفقنا للحوق بسفينتهم فإنها أوسع السفن وأسرع السفن. غفر الله لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.